بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم ووالدينا وسائر المسلمين من النار برحمته وفضله وكرمه وجوده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل بإذن الله تعالى حيث كنا قد توقفنا بالأمس في هذا الشرح لكتاب أو لمتن أسهل المسالك محمد البشار رحمة الله عليه في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة. نعم الشيخ تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين باب المسح على الجبيرة والخفين إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه أو من يتقى للألم مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات وشد الراس.
باب المسح على الجبيرة. الجبيرة التي الأصل فيها أنها يعني ما يجبر به الكسر ولكن توسع فيها فصارت تطلق على كل ما وضع على موضع إصابة أو جرح أو كسر أو غيره فهو جبيرة. وإلا فالأصل ما تجبر أعواد يجبر به الكسر يجبر بها الكسر وضع على جانبي العضو المكسور أو العظم المكسور لتجبيره ومنه اشتق لها الاسم. والمسح عليها متفق عليه وكذلك المسح على الخفين وهو من المتواتر ما تواتر به النقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم أي المسح على الخفين. والفرق بينهما أن الجبيرة لا يشترط وضعها على طهارة حين أن الخف لا يلبس إلا على طهارة إذا لم يلبس على طهارة مائية تامة لا يمسح عليه. أما الجبيرة متى ما وضعت ولو على غير طهارة يمسح عليه. ثم إن الخف لا يغتسل به والجبيرة يغتسل بها صاحبها يمكن أن يغتسل ويغسل كل شيء ويمسح على الجبيرة. الخف لا يمكن لا بد من نزعه عند الغسل. ثم إن الخف لا بد أن يغطي موضع الفرض كاملا والجبيرة لا يشترط فيها ذلك لا يشترط أن تغطي عضوا كاملا ولا موضع الفرض كاملا حيثما بلغت لا يهم. إذن هذه أوجه أو هذه بعض الصور التي تختلف فيها الجبيرة عن الخف. فعموما يمسح عليهما اتفاقا. يبقى أن الجبيرة لا توضع إلا لضرورة والخف يمكن لبسه ولو من غير ضرورة بل ولو من غير حاجة. نعم قال إيش؟
أحسن الله إليكم شيخنا. إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه أو ما يتقى للألم.
إن خفت خوفا شبيها بالخوف الذي أباح لك من قبل أن تتيمم أن تنتقل إلى الطهارة الترابية نفس الخوف هو خوف ضر خوف يعني مرض حدوث مرض جديد خوف زيادة مرض قائم خوف تأخير بر إلى آخره فإنك والحالة هذه يباح لك أن تمسح على جبيرتك. وكذا أما الخوف قلنا لا يشترط فيه الخوف. إذا نفس الخوف الذي يبيح لك التيمم هو نفسه الذي يبيح لك المسح على الجبيرة. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه أو ما يتقى للألم.
فالجبيرة أو ما يتقى للألم ما يوضع ليقي الألم لحفظ الدواء وحفظ الجرح وكذا ما يتقى للألم يضعه الإنسان يقيه الألم فهذا أيضا يمسح ولداخل في الجبيرة في الحقيقة في الاسم العام للجبيرة. نعم.
أو ما يتقى للألم مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات وشد الراس.
كل هذه المذكورات يمسح عليها الجبيرات والقرطاس الذي يوضع على الدواء وكذا في الصدق وعلى الأذن وكذا أو العصابات أو العمائم عند الحاجة كل هذه إذا وضعت للحاجة للضرورة فإنك إذا توضأت تمسح عليها وإذا اغتسلت أيضا تمسح عليها ولا ضير في ذلك. إيه؟
نعم. أو العصابات وشد الراس وإن بقسط أو بلا طهر كأن انتشرت إن صح معظم البدن.
ولو في الغسل في حالة الغسل خلافا للخف الذي تقدم أنه لا يلبس لا يمكن لصاحبه إذا أراد أن يغتسل إلا أن ينزع، أما الجبيرة فيمكن أن يغتسل وهو واضع عن جبيرته فيغسل ما سلم من الجسد ويمسح على موضع الجبيرة على الجبيرة. قال ولو في الغسل، هذا وجه كما قلنا من الأوجه التي تخالف فيها وتباين فيها الجبيرة الخفة.
وإن بغسل أو بلا طهر أو
ولو بلا طهر كذلك كما تقدم، ولو لبستها على غير طهارة
كأن انتشرت إن صح معظم البدن.
قال إن صح معظم البدن شرط، يعني إذا كان معظم البدن سليما، وإنما المواضع الإصابة هو الأقل في أغلب الصور التي يبيحونها ويتفقون عليها أن تكون الجبيرة إنما وضعت في الجزء الأقل من البدن والأغلب وجله سليم، فهذا يمسح عليها قولا واحدا. إيه؟
نعم. أو قل ما صح وغسل السالم لم يؤذي للجرح ولم يؤالم.
وكذا أيضا قال ولو قل ما صح، يعني أن المصاب هو الأكثر والجبيرة تغطي جل الجسد وبقي منه قليل فقط، إذا كان غسل هذا القليل لا يضر بالأعضاء الأخرى المصابة، أما إذا كان حينما صارت الإصابات كثيرة وغطي أو غلف أو كذا جل الجسد وصار العدد يعني المقدار السليم منه هو الأقل، وربما أثرت عليه يعني إذا غسلت السليمة أثرت على المصابة يسقط ذلك بالكلية فينتقل إلى الطهارة الترابية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو قل ما صح وغسل السالم لم يؤذي للجرح ولم يؤالم، فإن يكن جرح بأعضاء البدن تركه وللوضوء ينتقل.
هذه مسألة الجمع بين طهارتين المائية والترابية، بحيث أن الإنسان يتوضأ وضوءا ناقصا ويمسح ويتوضأ وضوءا ناقصا ويتيمم وضوء ناقص وتيمم كامل، هذا الجمع بين الطهارتين. هذه لها حالات، إحداها أن يكون المصاب أو الذي لا يمكن غسله من أعضاء البدن، وأعضاء البدن المراد بها الوجه والكفين، يعني الوجه واليدين أعضاء التيمم. والحالة الأخرى أن يكون في أعضاء الوضوء كالرأس وكالرجلين، مع أنه في كلتا الحالتين في الحقيقة هذا الاختلاف لفظي إلى حد كبير، لأنه في كلتا الحالتين يغسل ما أمكن غسله ويتيمم للباقي. وهذه المسألة مسألة الجمع بين الطهارة المائية والطهارة الترابية، عندما يتعذر الإتيان بالطهارة المائية بالوجه الأكمل على الوجه الأكمل، ليس فيها نص، لم ينقل فيها لا من كتاب ولا من سنة وليست محل إجماع، ولكن قال بها كثير من العلم بناء على قاعدة أن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، وبناء على عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأنه لا يسقط مقدور بغير مقدور. بناء على هذه العمومات قالوا نجمع بين الأمرين، وإلا فإن ظواهر النصوص تدل على أن المصاب أو المريض الذي تعذر عليه أن يغتسل أو تعذر عليه أن يتوضأ فإن ذلك يسقط عنه بالكلية وينتقل مباشرة إلى التيمم، ولكن قالوا من باب الاحتياط يتوضأ رغم كون وضوئه هذا ناقصا ويتيمم فيجمع الأمرين معا. مسألة رأي على كل حال ونظر، وفيها احتياط لا شك، وإلا فليس فيها نص، ليس هناك نص يدل على الجمع، إنما الله عز وجل أمرنا أو رخص لنا أو أذن لنا إن نحن شق علينا أو وجدنا حرجا أو مضرة أو كذا تلحقنا من الاستعمال الماء ننتقل مباشرة إلى التيمم، لم يأتي في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع أنه يطالب بالجمع بينهما معا، ومن عمل به فقد احتاط إن شاء الله، ومن تركه أيضا لا تثريب عليه، من عدل عنه يعني قادر على أن يغسل بعض الأعضاء ولكنه عاجز عن غسل البعض الآخر وليست هناك جبيرة يمسح عليها فانتقل مباشرة إلى التيمم ولم يتوضأ وضوءا ناقصا، لا يمكن أن يقال فيه أن عبادته لا تصح، بل هي عبادة صحيحة لأن هذا الأصل أصل إما الوضوء الكامل وإما التيمم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قد رضوا رخص مسح الخف رخص مسح الخف أنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر.
ثم انتقل إلى الشق الثاني من الكلام على ما يمسح عليه ويكون وقاية أو حاجزا بين اليد التي تغسل أو تمسح وبين العضو الممسوح من خف أو جبيرة. تكلم على الجبيرة وما في معناها، ثم أتبع ذلك بالكلام على الخف. والمسح على الخفين هو مما تواتر به النقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم، الأحاديث في ذلك متواترة، حتى أن بعض أهل العلم صار يلحق هذه المسألة بمسائل الاعتقاد، بناء على أن أهل السنة هم وحدهم المتفقون على هذه المسألة، وبناء على أنهم جميعهم ليس منهم أحد يخرج عن هذا، كلهم مطبقون على أن المسح على الخفين سنة، في حين أنك تجد غيرهم يخالفون في ذلك. فصاروا أهل العلم أو بعض أهل العلم إذا صنفوا في مسائل الاعتقاد يدخلون هذه المسألة من جملتها، يعني كأنهم يقولون لك أنك لا تكاد تجد أحدا يمسح على الخفين إلا إذا كان من مشمولا بالاسم العام لأهل السنة والجماعة، غيرهم لا يفعل ذلك. والمسح على الخف من آخر ما استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما رؤي وهو يمسح على خفه فسئل عن ذلك، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يمسح، فقيل له لعل ذلك كان قبل نزول سورة المائدة التي تأمر بالوضوء وغسل الرجلين. قال أنا ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، أنا أصلا ما دخلت الإسلام إلا والمائدة تتلى، يعني كيف تقولون لعل رؤيتي للنبي صلى الله عليه وسلم حين رأيته يمسح على خفيه لعله قبل نزول الأمر بغسل الرجلين. وحملت قراءة الجر فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة الجر حملت على المسح على الخف، أما أرجلكم فتكون الأرجل معطوفة على الأيدي المغسولة، رواية نصب أرجلكم واضح أنها معطوفة أيديكم وأرجلكم، جيد، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم تكون معطوفة على أيديكم، أما أرجلكم فتحمل على المسح على الخف إذا كان هناك خف. المهم أنه من آخر ما استقر عليه فعله صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف أهل السنة في ذلك كما قلنا. فالخف يمكن أن يلبسه الرجل كما يمكن أن تلبسه المرأة، ويمكن أن يلبسه الحضري كما يمكن أن يلبسه المسافر، يعني لا يشترط أن يكون في سفر، ولا يشترط أن يلبس من حاجة أو من ضرورة كما هو الحال في الجبيرة التي قلنا لا تلبس إلا من ضرورة، وللرجل أن يلبسه وللمرأة أن تلبس، أيهما فعل ذلك فإنه يمسح عليه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى أنه على مذهبنا أي مذهب مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة من غير حد، أنه لا حد لذلك أي لا توقيت، خلافا للأغلب من الأئمة الذين قالوا بالتوقيت. وقول القائلين بالتوقيت هنا أحوط، في الغالب نجد أن قول مالك هو الأحوط، ولكن في هذه المسألة لا، قول الجمهور أحوط، حينما يقولون لك إن كنت مقيما فلا تزد عن يوم وليلة 5 صلوات تمسح على خفك، وإن كنت مسافرا فثلاثة أيام بلياليها 15 صلاة، ثم انزع الخف واغسل رجليك والبسه من جديد، فهذا أكثر احتياطا مما إذا قلنا لك على مذهبنا مثلا لا تحتاج أن تنزع ولو لبسته سنة كاملة، أيهما أكثر احتياطا؟ الذي قال لك إذا انتهت المدة فانزع الخف واغسل رجليك، هذا أكثر احتياطا لا شك، وهذه مسألة من المسائل النادرة التي لا تجد المذهب هو الأقرب للاحتياط، في الغالب تجد مالكا أقرب للاحتياط، لكن في هذه المسألة المهم هو رحمة الله عليه لما صحت عنده الأحاديث وصحت عند غيره أحاديث المسح على الخف، ولم يصح عنده ما جاء من الأخبار والآثار والأحاديث التي فيها التوقيت لم يعمل بها، وإلا فقد جاء ذلك عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم علي رضي الله عنه وغيره. هو رحمة الله عليه الإمام مالك أخذ بالحديث الآخر الذي هو أنه سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنمسح على الخف يوم؟ قال نعم، ويوما؟ قال نعم، وثلاث؟ قال نعم، قال وما شئت، فهو أخذ بهذا. غيره أخذ بوقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وليلة في المسح على الخف يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، بهذا أخذ الجمهور وهو أحوط لا شك. نعم،
أحسن الله.
هذا معنى قوله من غير حد، أي من غير توقيت.
شيخنا بشرط جلد طاهر قد خرزا يتابع المشي لكعب حرزا.
قال الآن بعد أن تكلم على الماسح تكلم مكلف، الآن أخذ يتكلم لنا على صفة الممسوح عليه اللي هو الخف، فقال أنه أن من شرطه حتى يمكن وصفه بأنه خف شرعي أن يكون من جلد، وهذا الأصل، الأصل أنهم كانوا يتخذون الخفاف من جلود، وأن يكون مخروز يعني مخيط أو نحو ذلك، وأن يكون مفصلا على الشكل الذي يشبه ما تعرفونه من أنصاف الخف. ثم أنه مما يغطي الفرض كاملا، هذا اتفاق محل اتفاق تقريبا، وأن يكون مما يصلح لأن يمشى فيه يتابع فيه المشي، لأن الخف يختلف عن الجورب، الجورب لا يمشي فيه صاحبه والخف يمشى فيه. فإذا كان بهذه المواصفات، وهو أنه يغطي موضع الفرض كاملا يعني للكعبين، وهو من جلد ومفصل على هذه الطريقة، يعني هنا لماذا قال مفصل؟ لكي إذا أخذت لفافة من جلد ولففتها على رجلك فلا تسميه خف، لأن العرب لا تسمي هذا خف، تسميه خرقة وتسميه لفافة أو كذا، ولكن لا تسميه خف. فهو الخف ذاك الذي يكون مفصل ويصلح لأن يمشى فيه، فبهذه المواصفات ينطبق عليه الوصف الكامل. إذا اختل منها شيء العرب لا تطلق عليه هذا الاسم إلا مقيدا. جيد؟ إيش قال؟
بشرط جلد طاهر قد خرز
طاهر، أي أن يكون كذلك الجلد طاهرا. جيد.
يتابع المشي.
عفوا شوي. جلد طاهر. الجلد الطاهر عند مالك رحمة الله عليه ذاك الذي يكون من حيوان مباح الأكل وقد ذكي، ذكي وهو مما تنفع فيه الذكاة. عند غيره يقولون بأن الجلود كلها إذا دبغت فهي طاهرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقد مر عليه صلى الله عليه وسلم بميتة، شاة ميتة تجر لترمى، فقال هل انتفعتم بجلدها، وفي رواية هل انتفعتم بإهابها، فقالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والغرق، يعني إذا دبغت تطهر. فهذه كلمة تطهر في كلامه صلى الله عليه وسلم فهم منها الأغلب من الأئمة أنها تطهر بحيث تصلح لكل شيء. فهم مالك رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا أنها تطهر طهارة جزئية ليست كاملة، بحيث أنها تصلح لما سوى العبادة، تصلح لما سوى العبادة لا يتعبد، يعني تصلح لأن يصنع منها مثلا سقاء يحمل فيه الماء، أو يصنع منها شيء يحمل فيه الطعام الجاف ونحو ذلك، ولكن غير الماء وغير الحبوب والمسائل الجافة قال لا تصلح لها. يعني عند المالكية أن هذا الإهاب الذي دبغ وهو الإهاب ميتة أو إهاب حيوان غير مباح الأكل أو نحو ذلك، جلده يعني حيوان غير مباح الأكل، ولو دبغ فإنه عند مالك يطهر طهارة جزئية فيستعمل للماء فقط لحمل الماء، لأن الماء يدفع عن نفسه له قوة الدفع، ويستعمل لحمل الأشياء الجافة دون المائعات الأخرى، فلا يحمل فيه لبن ولا عسل ولا زيت ولا سمن ولا كذا من المائعات الأخرى. أما غيره قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنه طهر فنقول طهر من كل وجه، ولو كان هناك وجها مستثنى لذكره صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عندهم عندنا جميعا يقولون أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلما لم يذكر استثناء ولم يقيد لنا أوجه الاستعمال، وهو صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن كل كلمة ينطق بها هي تشريع للأمة، فمعنى هذا الإطلاق واضح. وقالوا يطهر يطهر من كل وجه، فيصلح أن يصلى في ما صنع من يعني من لو صنع منه قميص أو صنع منه نطاق يعني حزام وكذا وكذا من جلد أو خف وكذا من جلد الميتة هذه التي دبغت، عند الجمهور يطهر، عند مالك لا يصلح للعبادة. واضح؟ إيش قال؟
أحسن الله عليكم شيخنا. قد خرز يتابع المشي لكعب حرز،
كعب هذا هو قد أتى على موضع الفرض، غطى الكعب لأن هذا موضع الفرض، لا بد أن لا يبقى شيء من الرجل بارز من القدر الذي يجب غسله في الوضوء، فإذا غطى جميع موضع الفرض فهذا الذي يسمى خفا. إيه؟
بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية،
شرط أن يلبس على طهارة مائية تامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع له خفيه من رجليه الشريفتين، أهوى لينزع له الخفين، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي حال كونهما طاهرتين. جيد. فهنا فهم الأهل العلم أنه لا بد أن تكون الطهارة المائية وقت لبس الخف قد كملت، طهارة تامة كملت، حتى أنهم قالوا لو غسلت إحدى رجليك ولبست فيها خفها ثم غسلت الأخرى ولبست الخف لا يصح المسح عليه، لأنك حين لبست الأولى مثلا اليمنى هل طهارتك قد كملت؟ لا، لم تكمل بعد، لبستها على طهارة ناقصة. فلا يصح عندهم المسح والحالة هذه. لا بد أن لا يلبس أول واحد من الخفين من خفي الرجلين إلا بعد اكتمال الطهارة تامة، طهارة مائية كاملة. فعندئذ إذا لبست تقول لبست على طهارة مائية، واضح؟ من غير ترفه ولا معصية. كذلك قال أنه على المذهب يشترطون أن لا تلبس الخف على بغية الترفه به فقط. إذا لبسته للاستنان أو لبسته لأنك تحتاج إلى أن تلبسه فهذا نعم، إذا كان مجرد من أجل رفاهية قال لا يمسح عليه، وفي ذلك نظر، لا شك أن هذا القيد فيه نظر، لبس يصح المسح عليه هذا لا. قال ولا معصية، نعم. أما هذه فصحيح أن لا يلبس على معصية. لو أن محرما لبس خفا، ومعلوم أن المحرم لا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين، فيقطع الخف من أسفل الكعب من أسفل الكعبين، فإذا قطع من أسفل الكعب لم يعد يغطي أصلا موضع الفرض، فلا يصح المسح عليه. إذن أبقيته كما هو ولم تقطعه إلى أسفل من الكعب وأنت محرم ولبسته، فهذا إيش؟ لبس على معصية. وما بني المذهب وقال به أيضا بعض العلماء خارج المذهب، اللي هي الجزئية الأخيرة المتعلقة بأن يكون قد لبس بوجه شرعي.
إليكم شيخنا، يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح لأعلاه بطلي.
كيفية المسح، تكلم على الماسح وعلى الممسوح، والآن كيفية المسح الصفة. فقال أنه إن مسح أعلاه وأسفله، أعلاه وأسفله، فهذا أتى بكل شيء بالواجب وبالمستحب. إن مسح أسفله فقط فهذا لم يأتي بالواجب، لا يصح المسح، لا يصح، لا يمكن أن يتعبد أو أن تبنى عبادة على هذا الوضوء الذي مسح فيه أسفل الخف فقط. إن اقتصر على أعلاه فقط أتى بالواجب وفاته مستحب. فعند مالك رحمة الله عليه بعد أن نقل آثارا عن بعض الأئمة في موطئه عن عروة بن الزبير وعن شيخه هو تلميذ عروة اللي هو ابن شهاب الزهري، نقل عنهما واختلفا، فأحدهما كان لا يمسح إلا أعلى الخف اللي هو عروة ويقتصر على ذلك، وابن شهاب الزهري يمسح أعلاه وأسفله، فقال هذا أحب إلي. ومالك رحمة الله عليه حينما يستعمل كلمة هذا أحب إلي وهذا أحب ما سمعت إلي وقول فلان أحب إلي، فهو يشير بذلك إلى خلاف قوي، إنما مال إلى أحد الأقوال وعدل عن الآخر مع اعتباره للآخر، على خلاف ما إذا قال هذا الأمر عندنا فكأنه يرى أن ما سوى ذلك ضعيف شاذ. فرق بين أن يقول هذا الأمر عندنا وبين أن يقول هذا أحب إلي، هذا أحب إلي مع أني أعتبر القول الآخر أن له درجة وله مكانة وله كذا، في حين إذا قال هذا الأمر عندنا كأن الآخر شاذ. جيد، هنا قال هذا أحب إلي، فعل ابن شهاب أحب إلي، أن يمسح أعلاه وأسفله. الأعلى اتفقوا على وجوبه، والأسفل هل مستحب أم غير مستحب؟ مالك قال المستحب عندي، غيره يقول ليس مستحب أصلا. جيد، وقد كان علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفه، أعلاه يعني أعلى الخف، أعلاه أعلاه، واضح؟ فالأعلى اتفقوا على وجوبه والأسفل اختلفوا في استحبابه وعدمه. فقال أنه على المذهب لو اقتصرت على مسح أعلاه وتركت أسفله فإنه يستحب لك استحبابا أن تعيد الصلاة في الوقت، إن تذكرت في الوقت أو ذكرت أو علمت ما لم تكن تعلم في هذا الصدد يستحب لك ما دام هناك بقية من الوقت المختار أن تعيد الصلاة. ومسألة إعادة الصلاة هذه أصلا فيها نظر كما هو معلوم، لأن الصلاة إما صحيحة فلا معنى لإعادتها، وإما باطلة يلزم إعادتها مطلقا، معلوم هذا في نقاش قوي جدا. نعم،
صلى الله عليكم شيخنا، يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح لأعلاه بطلي.